ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في نشرتنا الإخبارية للظهيرة اليوم الاثنين الموافق 22 يناير عام 2024. ولكن قبل النشرة إليكم أهم العناوين. مقتل وإصابة 12 جنديا مدنيا جراء قصف الطيران لقرية جنوب المجلد بغرب كردفان، وسكان قرية واتكبيش شمال القطينة يستنجدون لإنقاذهم من تهديدات الدعم السريع. انفجار لغم أرضي يودي بحياة 11 أشخاص بنهر النيل ومقتل 4 أشخاص واستمرار القصف المدفعي في أجزاء واسعة من الخرطوم. تسجيل نحو 20,000 شخص في 70 مركز إيواء جديد خلال أسبوع، وفريق أممي يكشف عن مقتل نحو 15,000 شخص في الجنينة بواسطة الدعم السريع والميليشيات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. وقال العمدة أجاك سليمان لراديو دبنجة يوم الاثنين إن طائرة من طراز إنتينوف تابعة لسلاح الطيران الحكومي ألقت عدد 5 براميل متفجرة على قرية أبخبوب حوالي 5 كيلومترات غرب مدينة المجلد في حوالي الساعة 11 مساء الأحد. وأوضح العمدة سليمان إن القصف أدى إلى مقتل 11 شخص وإصابة واحد آخر بينهم 7 نساء وطفلين، إضافة إلى تدمير وحرق عدد من المنازل ونفوق عدد كبير من الضان. وأضاف العمدة أجاك سليمان من مدينة المجلد بولاية غرب كردفان لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
طيران امبارح قذف ليل وقتل 11 مواطن وفي إصابة بتاعت زور واحد غرب المجلد مباشرة منطقة اسمها بخبوب. القتلة دي فيهم زي 7 نساء، هاي أطفال 2 و
دعا سكان قرية واتكبيش شمالي محلية القطينة بولاية النيل الأبيض قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو بوقف هجوم متوقع لقواته على القرية، فيما نفت قوات الدعم السريع حصارها على المدينة. وذكر في رسالته الصوتية التي حصل عليها راديو دبنجة أن مواطني القرية تلقوا تهديدات من قوى تابعة لقوات الدعم السريع بعد مقتل أحد المسلحين المتفلتين حاول سرقة سيارة من المنطقة قبل أن تأتي قوة من الدعم السريع وتطلب من الأهالي مبلغ 20 مليون جنيه عبارة عن دية للقتيل، ومهلتهم مدة 3 أيام تنتهي اليوم الاثنين لدفع المبلغ كاملا وتسليمها كل الأسلحة في القرية، وبعدها ستقوم القوة بتفتيش كل منازل القرية أو تقوم بحرق القرية بكاملها. قتل 10 أشخاص على الأقل وجرح آخرون في انفجار لغم أرضي بولاية نهر النيل. وحسب مصادر طبية وإعلامية متعددة كان ركاب حافلة متجهين من شرق الجزيرة بولاية نهر النيل عندما انفجر اللغم بالقرب من مدينة شندي، ويتزامن ذلك مع تقارير تتحدث عن زرع ألغام أرضية حول مدينة شندي لحماية من هجمات الدعم السريع التي هددت باجتياح المدينة التي توجد فيها الفرقة الثالثة مشاة. وهذا أول اللغم أرضي يودي بحياة مدنيين وسط تحركات الفارين من الحرب نحو شمال وشرق السودان، وهما الوجهان اللتان تمران بولاية نهر النيل. أصدر وزير الحكومة الاتحادي محمد كورتيكيلا صالح قرار قضى بحل جميع لجان التغيير والخدمات بجميع ولايات السودان، وهي اللجان التي تضم ناشطي المقاومة المتطوعين في الأحياء والقرى لمساعدة الأهالي خلال الحرب. وعزى الوزير ذلك القرار لعدم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي ولعدم الاتفاق بين القوى السياسية وضمانا لوحدة وسلامة البلاد.
قتل 4 أشخاص وأصيب آخرون يوم الأحد بسبب سقوط القذائف جوار أحد المتابخ الطوعية في شنبات ببحري. وفي الأثناء أظهرت مقاطع فيديو وقع انفجار وحريق ضخم بأحد مستودعات الغاز في مصفات الجيلي بالخرطوم بحري بالعاصمة صباح الأحد، واتهم منسوب الدعم السريع في مقاطع فيديو الجيش بخصف المستودع ولم يتسنى التأكد من مصادر محايدة، فيما تواصلت المعارك في الخرطوم بين الجيش والدعم السريع وقال مصدر مطلع لراديو دبنجا أن قوات الدعم السريع قصفت مقر القيادة العامة وسلاح الإشارة. وقال مواطنون أنهم سمعوا أصوات انفجارات قوية في محيط منطقة الشجرة العسكرية جنوب الخرطوم، كما تصاعدت سحب الدخان من أحياء الامتداد وجبر نحو محيط المدينة الرياضية نتيجة المعارك بين الطرفين. تواصل قوات الدعم السريع اعتقال مدير تحرير صحيفة الميدان هيثم محمد ضفع الله لليوم الثالث على التوالي، وطالب الحزب الشيوعي السوداني قوات الدعم السريع بإطلاق سراح مدير تحرير صحيفة الميدان هيثم محمد ضفع الله. وكشف الناطق باسم الحزب والمدير العام للميدان فتحي محمد فضل أن هيثم ضفع الله اعتقل من منزله بحي الجريف غرب شرقي العاصمة الخرطوم، ونفذت عملية الاعتقال عناصر من قوات الدعم السريع التي تسيطر على المنطقة. وفي السياق ذاته أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها وطالبت بإطلاق سراح هيثم فورا. من جهتها أدانت هيئة محامي دارفور اعتقال قوات الدعم السريع الصحفي هيثم ضفع الله مدير تحرير صحيفة الميدان وشقيقه عمر. اتهم مراقبون مستقلون تابعون للأمم المتحدة في تقرير قدموه الجمعة إلى مجلس الأمن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بتنفيذ أعمال عنف عرقية مروعة في الجنينة غرب دارفور أودت بحياة نحو 15,000 شخص. ورجح التقرير صحة الاتهامات الموجهة للإمارات بتقديم دعم عسكري لهذه القوات. وقال تقرير لجنة الخبراء لمجلس الأمن أن قوات الدعم السريع هدمت ونهبت كل المرافق الحيوية في غرب وجنوب دارفور واستهدفت المواطنين بالقتل والتنكيل. وأوضح التقرير أن الجيش استخدم القوة المميتة بالطيران ما أدى لمقتل أعداد من المدنيين في نيالة والفاشر والضعين وتدمير لمنازل المواطنين. أبلغ رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الهيئة الحكومية للتنمية إيجاد بتجميد عضوية السودان بالمنظمة، رافضا بذلك أي مبادرات أو وساطة تتعلق بوقف الحرب وتحقيق السلام. وأعلنت الخارجية في بيان أنها غير ملزمة ولا يعنيها ما يصدر من الإيجاد. من جهة أخرى رحبت قوى الحرية والتغيير بالبيان الصادر في ختام الاجتماع الطارئ لقادة دول الإيجاد بجمهورية يوغندا يوم الخميس الماضي، والقرارات ذات الصلة بالشأن السوداني وتجديد القمة الاستثنائية على استمرار دور الإيجاد في مساعي إنهاء الحرب وتحقيق السلام. قال الأمين العام لحركة تحرير السودان المجلس الانتقالي محمد إسماعيل أركان أن حميتي تعهد خلال لقائه تنسيقي التقدم في الأول من شهر يناير تعهد بعدم الهجوم على الفاشر والأبيض. وأوضح في مقابلة مع راديو دبنجا أن زيارة رئيس حركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي دكتور الهادي إدريس لولاية شمال دارفور تأتي انطلاقا من صفته الدستورية كعضو بمجلس السيادة. وأكد أن وجود نمير في الفاشر أمر طبيعي جدا لأنه والي الولاية حسب القانون. وبشأن القوات المشتركة أكد أركان أنها تعمل كفريق واحد برئاسة حاكم الإقليم ونيابة والي شمال دارفور نمير عبد الرحمن. وأضاف في هذا الخصوص:
فالقوات حتى الآن تعمل بفريق الواحد، هدفهم أنه كيفية حماية المواطن وكيفية إيصال المساعدات الإنسانية، ما دايرين ينحازوا لأي طرف من الأطراف بتتصرع عشان أقل الله يكون دي المشكلة، فحسي الجحود.
من جهة أخرى قلل الأمين العام لحركة تحرير السودان المجلس الانتقالي محمد إسماعيل أركان من عزل مجموعة منشقة من الحركة رئيسها دكتور الهادي إدريس. وقال أركان في حوار مع راديو دبنجا: دكتور الهادي متواجد وسط قواته وشعبه ومهموم بقضايا وقف الحرب ولن يعزله شخص هرب إلى بورت سودان. وأضاف: نحن لا نهتم لمثل هذه البيانات والمؤتمرات الصحفية التي وصفها بالوهمية. وأضاف في هذا الخصوص:
لابد أن نفكر العملية بتأيقاف الحرب، فمسألة إنه مسألة اللقاء مع فلان أو لفاء مع علان ممكن يقيف في عملية بتاعت التأثير، أنا بشيف إنه ده حاجة ما مهم، لكن أنا بقدم صوت لقائد بتاع القوات المسلحة إنه لابد يجلس برضو ما تقدم ويجلسوا كخايدين.
شهدت ولاية نهر النيل ارتفاعا في أسعار الخبز حيث بلغ سعر الرغيف 100 جنيه، ولإحتواء الأزمة اتخذت اللجنة الاقتصادية بالولاية ضوابط صارمة بتنفيذ حملات تفتيش على المخابز، فيما أكد وزير مالية نهر النيل محجوب السر عدم إقرار أي زيادات جديدة على الخبز، وأن أي مخالفة تضع صاحبها تحت طائلة القانون والمساءلة. كشفت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر أن أغلب أحياء مدينة الفاشر تعاني من أزمة حادة في المياه، وأشارت في تقرير إلى معاناة المواطنين من نقص الغذاء والدواء والمياه بجانب انقطاع التيار الكهربائي، ونوهت إلى الجهود التي يبذلها المتطوعون في صيانة مضخات المياه القديمة المتوقفة عن العمل. فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على حركتي المقاومة الإسلامية حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين، وأدرج 6 أفراد على قائمته السوداء لتجميد الأصول وحظر التأشيرات. وقال في بيان له أمس السبت أن من بين الذين شملتهم العقوبات العضو البارز في مكتب الاستثمار التابع لحماس موسى دودين، إلى جانب ممولين مقيمين في السودان ولبنان والجزائر. دون الناشط معتز محمد عبدالله التنو يوم الأحد بلاكا في النيابة بالقضارف في مواجهة قوة مسلحة ملثمة تتكون من 15 شخصا من بينهم شخص واحد غير ملثم، حاولوا اختطافه من منزله جوار سوق الكودة يوم السبت. وقال معتز لراديو دبنغ أن وكيل النيابة فتح البلاغ تحت المادة 47 إجراءات، وتم التحري مع الشاكي معتز تنو على أن يتم الاستماع إلى شهود الاتهام في الأيام المقبلة. وقال معتز لراديو دبنغ أنه رفض الانقياد للقوة وحاول الدفاع عن نفسه، كما تدخل مواطنون آخرون مما أدى إلى انسحاب القوة، وأضاف في هذا الخصوص:
اشتغلت إجراء في بلاغ جاء أصاب داهم بيتنا سايب ولسه مالي مبارح جوها جموني في البيت وهجمنا مهم أخواني وجيراني ونا قال لي أدور الزردان تسوقوا انت شنون تماشي ونا والناس كتروبش جوار عربيته ومشا.
أدان ناشطون بالقضارف قرار الوالي المكلف بحل لجان الخدمات والتغيير أسوة بستة ولايات أصدرت قرارات مماثلة، ونص القرار الذي أصدره الوالي على تشكيل لجان تسييرية، وكلف القرار المدراء التنفيذيين بالمحليات بحص واستلام جميع الأصول. وأعرب الناشط أحمد إبراهيم علي في حديث لراديو دبنغا عرب عن استغرابه في حل اللجان بدون توجيه أي اتهامات، مطالبا بمراجعة القرارات. من جانبه قال الإعلامي عمر عمارة لراديو دبنغا إنه قرار سياسي ومعيب من ناحية قانونية، ويعتبر أحد حلقات التآمر على ثورة ديسمبر. وأضاف في هذا الخصوص:
إلغاء لجان التغيير والخدمات في الولايات هو جزء من هو حلقة من المسلسل، وهو ده مسلسل تصفية ثورة ديسمبر المجيدة من قبل الثورة المضادة. من الواضح إنه هذا القرار معيب من ناحية قانونية.
نفت قوات الدعم السريع سيطرتها أو هجومها على مواقع أثرية شمال السودان، وأكدت في بيان أنها أجرت تحقيقا حول صور متداولة لبعض منسوبيها داخل المواقع. وقال الناطق الرسمي لقوات الدعم السريع أن التحقيق أثبت أن دخول أفراد من قوات الدعم السريع إلى الموقع الأثري كان بغرض التقاط صور لتأكيد وصولهم إلى ولاية نهر النيل، وليس للبقاء أو المكوث بالموقع أو بالقرب منه. أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوشا النزوح 19600 شخصا بالسودان خلال الأسبوع الماضي. وقالت أوشا في تقرير نشر يوم الأحد أن عدد النازحين واللاجئين منذ اندلاع الحرب في أبريل الماضي بلغ 7.6 مليون شخص. ووفقا لمصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، فقد نزح حوالي 6.1 مليون شخص داخل السودان، حيث جرى إيوائهم في 6355 موقعا في جميع ولايات السودان 18، بزيادة قدرها 73 موقعا في أسبوع واحد. كشف متطوعون عن ارتفاع عدد مراكز الإيواء التي تم إنشائها في مدينة بورت السودان منذ ديسمبر الماضي إلى 28 مركزا، بزيادة قدرها أكثر من 20 مركز بعد سيطرة الدعم السريع على مدني. وقال أحد المتطوعين لراديو دبنغا أن عدد من المبادرات الشعبية تنشط في توفير المواد الغذائية والأغطية والكسوة للنازحين في مراكز الإيواء، وأكد استمرار تدفق النازحين من مدني ومناطق أخرى، وأشار إلى وجود 31 أسرة في مدرسة مصعب بن عمير و19 أسرة بمدرسة الجمع عبي، وقال أن النازحين يفترشون الأرض وهم في حاجة ماسة للفرشات والأغطية، مبين أنهم يعتمدون على المساعدات المقدمة من سكان الأحياء، وأضاف في هذا الخصوص:
الناس دي الآن هم في حاجة لفرش فرشات ودفايات، فرشات ودفايات. أن ناس الحي، ناس الحي ما مقصرين نهائي، ناس الناس من حد الأكل والشرب وكذا برضو، ما ناس ما مقصرين معهم، مبادرات مجتمعية فقط يعني. مبادرات مجتمعية ما مقصرين معهم، الوجبات ثلاث الوجبات الفطور غدا عشاء ما مقصرين معهم.
الخبر الأخير في النشرة: استنكر متطوعون القرار الذي أصدره والي كسلة محمد موسى عبد الرحمن بشأن تكليف مدراء ووكلاء المدارس بالإشراف على مراكز الإيواء للنازحين بدلا عن لجان الإشراف، ووصفوا في حديث لراديو دبنج القرار بغير الموفق، موضحين أن المدراء ليس بمقدرتهم القيام بهذه المهمة الصعبة التي تتطلب الحركة المتواصلة وتتطلب أيضا جهدا وتفرقا كامل من أجل تسخير العلاقات الاجتماعية لأجل استقطاب الدعم لتوفير الاحتياجات للمراكز. مستمعي راديو دبنجا، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلاً ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال هذه الحلقة معسكرات التدريب لحركات مسلحة سودانية داخل دولة إريتريا المجاورة، والتي تم إنشاءها مؤخرا واستوعبت نحو 5 مجموعات مسلحة. للوقوف على تفاصيل المعسكرات وآراء المواطنين والصحفيين والباحثين حول هذا الأمر، حنستضيف كل من الأستاذ أبو فاطمة أونور الباحث ومدير مركز دراسات قصة الأثر، والصحفي والمدير السابق للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات حسام الدين حيدر، والناشط السياسي خالد محمد نور. وحنبدأ بالأستاذ حسام الدين حيدر، وفي البداية بنقول له مرحب بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا رأيك شنو في المعسكرات التي تم إنشاءها داخل دولة إريتريا.
أول حاجة، الوضع في شرق السودان، طبعا شرق السودان هو إقليم مر بكثير من الأزمات الاجتماعية خلال الفترة الماضية والسياسية أيضا، إضافة للمشكلة بتاعت الاستقرار الأمني والسياسي والمسألة بتاعت الأمن نفسه في شرق السودان. حقيقة هي المعلومات دي بتتردد إنه في قوات، والقوات دي هي بتتبع لحركة جيش تحرير السودان بقيادة مناوي، وأيضا ديلا من داود هو في الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة، فده ما يتردد عن الحاجة دي. بالإضافة لأنه في مجموعات من شرق السودان خلال الفترة الماضية ظهرت في مقاطع بتاعة فيديو بيتكلموا عن إنهم حيحموا الإقليم مثلا أو حيدافعوا عن مصالحهم. الخطورة بتاعت المسألة دي مع حالة الحرب الموجودة في السودان هي مسألة خطيرة جدا، وبتؤدي لتأثيرات كبيرة جدا في شرق السودان، خصوصا إنه شرق السودان فيه احتقان اجتماعي وأيضا فيه احتقان سياسي يعني من 2019، وكلنا تابعنا خلال السنوات الماضية يعني التنامي بتاع خطاب الكراهية، بالإضافة للنزاعات الأهلية بين مكونات شرق السودان وبعض المكونات الموجودة. فبالتالي فتح معسكرات في دولة مجاورة هو مش مهدد فقط لشرق السودان، هو مهدد للسودان يعني في أمن القوم والداخلي، لأنه الأمن الداخلي والقومي للسودان الآن في حالة بتاعت انهيار، ومن المؤسف انه قد يؤدي الى تفكك السودان بشكل كامل. لكن تأثيرات انه تفتح بؤرة بتاعت صراع بخلاف طرفي الصراع الأساسيين الموجودين الآن اللي هم القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، زائد العوامل الاجتماعية والاحتقان الموجود والحالة الموجودة دي، قد يؤدي الى حدوث ما لا يحمد عقباه. ايضا تأثيراته على دول الجوار، دول الجوار احنا بنتكلم عن إريتريا وبنتكلم عن أثيوبيا، لأنه برضو كمان الآن معروف إنه المنطقة بتاعت القرن الإفريقي فيها أزمات وفيها احتقان سياسي برضو. فالمسألة دي عندها تأثيراتها داخليا اللي هي بتزيد من حدة الصراع وحدة الانقسام الاجتماعي والتفكك بتاع السودان، والمسألة الآن ذات المسار بتاع الحرب ماشي في مسارات بتاع التقسيم إثني ومناطقي، وجهده الخطورة بتاعة الحاجة دي. دخول طرف ثالث أو طرف رابع حقيقة، لأنه الطرف الثالث موجود هو الإسلاميين طبعا، فدخول طرف ثالث أو ظهور مجموعات مسلحة موجودة ده برضو خطورته على المسألة بتاعت إنهاء الصراع في السودان، والمسألة بتاعت إنه إحنا ممكن نوقف الحرب، لأنه الحرب في ظاهرة هي بين طرفين متقاتلين، هما القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، وطبعا بيذكوا في نارة الإسلاميين من خلال إعلانهم الاستنفار العام والتعبئة وانخراطهم بشكل مباشر في الحرب عبر كتائبهم وعبر مجموعاتهم المسلحة. فبالتالي ظهور مجموعات ذات طابع إثني في شرق السودان، إضافة إلى المجموعات الآن اللي هي موجودة على الحدود بين السودان وإريتريا، إذا تكلمنا تحديدا وما يتم تداوله من أخبار ومعلومات عن إنه مجموعات من حركة جيش تحرير السودان بقيادة مناوي والجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة بقيادة اللامين داود، دي برضو قد تؤدي إلى توسع دائرة الصراع بشكل كبير وتعدد الأطراف بتاعتها. ده بيعمق من الأزمة الموجودة في السودان وبيزيد من الحدة بتاعت النزاع والصراع، وهو ما يصعب إنه يكون معاه الحل، خصوصا إنه المجموعتين ديل إذا قلنا مجموعة مني أركم الناوي ومجموعة اللامين داود هم بالأساس موجودين داخل الكتلة الديمقراطية، ومعروف مواقفها اللي داعمة للقوات المسلحة.
وحول نفس الموضوع نلتقي الأستاذ أبو فاطمة أونور، الباحث ومدير مركز دراسات قصة الأثر، للحديث عن معسكرات تدريب قوى وحركات مسلحة سودانية داخل الأراضي الإريترية.
طبعا هذه المعسكرات هي ما أفكر هي لحسب معلوماتي موجودة في إريتريا، بقدر ما هي موجودة في المنطقة الشرقية ربما قريبة من حدود الإريترية. يعني على حسب علمي أغلب المشاركين فيها هم العساكر بتاعنا اللي كانوا موجودين في كل التخصصات الأمنية، يعني كان جيش على شرطة غيرها، وبالذات الناس اللي كانوا تم دمجهم في المنظومة الأمنية، يعني اللي كانوا في الجبهات الشرقية. وطبعا معروفة الظروف الأمنية والسيول الحاصلة في البلد، فأكيد هي للاحتلال أكثر منها هي انحياز لفئة معينة، يعني من باب أنه حماية البلد بالذات الشريك. طبعا معروف أنه يعني كل البلد يمكن كل الولايات والأقاليم هو الآن تنتظمها تدريب والناس على الأقل لحماية نفسها، يعني في الشيء الحاصل بعد صراع الحاصل ده معروف ما بين المنظومتين العسكريتين الجيش والدعم السريع. يعني ده كله افتكر في الإطار ده يعني، وبعد مض شغلة فيها قدر كبير من الانضباط، وإلى الآن هي في طور التجهيز ولأنها تحترز لأنه وضع الشرق. هذه هي قوات تخص فقط شرق السودان الإقليمي الشرقي لحماية السلام، يعني لأنه هي ما منحازة لأي من المتحاربين للجيش للدعم السريع، يعني لأنه الشغلة طبعا حساسة، الظروف في وضع في بالنسبة للشرك حساسة كأقليم وبالنسبة للقطر السوداني ككل. يعني عشان كده أفتكر الرأي العام يعني أغلب الشباب الدارين يعني حريصين لإستقرار الشرق، وما أفتكر الناس بالذات العساكر اللي كان مندرجين في الحركات المسلحة زمان وهم اللي اندرجوا فيها، يعني هي كان جبهة الشريك وغيرها، وحتى فيها مجموعات منصوبة لدارفور يعني اللي هي بتاعت افتكر بتاعت من يركم الناوي يعني.
طيب في ناس بيشوفوا انه الحاجة دي يمكن تفاقم الصراع القبلي في حال حدوث اي دورة جديدة، خاصة انه تكون في مجموعات مسلحة ومدربة.
طيب انا الكلام ده يا استاذ محمد، السؤال يمكن انا سئلت اكثر من مرة. تخيل يا استاذ محمد، شرق السودان لو كان مجرد وفرت السلاح الناري يؤدي الى تفاقم مثلا بالنسبه زي ما يقولوا الناس في المجتمع، انا فكر الكلام ده اصلا ما بيتاسس للتاريخ، لان شرق السودان اكثر حته انتشر فيها وما زال انتشر فيها السلاح منذ الحرب العالميه الاولى من 1914 ل 1919 اللي هي كان ما بين الغليان ومعروف الانجليز اللي كانوا مساعدين للسودان، وكذلك الحرب العالميه الثانيه، وكذلك الحرب الاريتريه من 1961 لغايه 1992 او 91، وكذلك الجبهة الشرقية كلها اللي هي جات الحركة الشعبية وتجمع وجبهة الشرق من 1994 لغاية 2006. كل الحدود الشرقية باعتبار انت تعرف من ناحية جيوسياسية هي مؤثرة، فكل المقاومة او الحركات المسلحة بما فيها الحركة الشعبية جات يعني والسلاح متوفر وحتى الناس متدربين على المواطن، فدي كلها ما عدي لها الصراع زي ما يقول الأهل، هذا صراع الأهل اللي تخوفوا البعض منه، وفكر برضو معذورين ربما لأنه ما توفرت عليهم كل المعلومات، إنما كان صراع مصنوع تماما وانتهى بزوال المؤثر اللي هو بداية الاستشنور لإرباك الثورة، ثورة ديسمبر المجيدة يعني. في مجموعات لعبت للأسف دور سلبي، وكان لو لاحظت كان منحصر في المدن بدل أنه ما كان موجود في الأرياف، ما كان موجود، دائما الصراع القبلي يكون يتركز في الأرياف حيث توفر المجموعات الأهلية، لكن كان موجود في المدن يعني دور سودان، القضاري، خسلة، حلفة وهكذا يعني. تخيل دي مجتمعات يفترض تكون مدنية، فكان هو صناعة بامتياز، بدليل أنه انتهى الحمد لله بأقل الخسائر والمجتمع حصل فهم شغلة، فبالتالي وجود السلاح هو موجود في أيدي الناس محترفين يعني أغلبهم زي ما قلت لك عساكر، فعشان كده النقطة دي أنا شخصيا استبعدها تماما بحكم أني باحث، بحكم أني بعرف كل التاريخ والواقع الشرقاوي والثقافي، فلا وجود لأي خوف يعني أو تخوفات من الناحية دي أبدا يعني زي ما أنا عللت لك وذكرت تاريخ الثورات التاريخية يعني.
أيضا يتحدث إلينا حول نفس الموضوع الناشط السياسي خالد محمد نور حول المخاوف الناجمة عن هذه المعسكرات وتأثيرها على الأوضاع في شرق السودان.
حسب الصادر من المجموعات ذات نفسها، كان أول أمس ظهر فيديو انتشر في وسائل إعلامية لواحد عرف نفسه بأنه قائد لحركة سمها حركة تحرير شرق السودان، وحسب الصادر منه أنه هم أنشأوا القوات دي لضمان أمن وسلامة مواطني شرق السودان، وأنه هم ما طرف في النزاع الدائر ولا هم مع طرف ضد الآخر، لكن هم بيستشعروا المخاطر اللي بمربع السودان الآن وبيستشعروا المخاطر اللي بتهدد مواطني الغليم. ده حسب الصادر منه، وبرضه لسه ما صدر اي اعلان رسمي، لكن بتدور احاديث كثيره جدا حول وجود معسكرات اخرى لمجموعات اخرى من ضمنها معسكر يتبع للجبهه الشعبيه للتحرير والعداله بقياده الامين داود، وبرضه الكلام حول نفس المقولات اللي قالها رئيس حركه تحرير شرق السودان. لكن على صعيد اخر، ما في زول يقدر ينفي انه في حاله من الاستقطاب الكبيره جدا جدا، وانه في حاله من الاهتمام الاقليمي بالتحديدا بشرق السودان، ومعروف طبعا وضع شرق السودان الاقليمي واهميته الجيوستراتيجيه لا يمكن تجاوزها يعني، اذا سواء كان حدود الممتده مع دول كثيره، سواء كان المواني والسواحل الممتده في ولايه البحر الاحمر، سواء كان طبيعه الموارد اللي بيسخر بها الاقليم. المخيف بالنسبه لمواطني شرق السودان الان انه المنطقه ما اتعافت الى الان من حالات الاقتتال الاهلي الشرسه مرت بالاقليم، اللي وصلت لتقريبا 11 حاله في كل مدن الاقليم، بدت بالقضارف ثم انتقلت الى كسلا ثم البحر الاحمر، وتكررت دورات عدد من المرات. فمواطنين الإقليم بيخشوا إنه إذا كانت منطقة بدون ما تقوم فيها حركات ذات طبيعة مسلحة، بدون ما يتوفر فيها أسلحة، بدون ما يكون فيها تدخلات إقليمية بالعمق ده، شهدت حالة الاقتتال ديك وحصلت دمار ذاك، فبتخوفوا من إنه إذا شهدت المنطقة أي دورة من دورات الاقتتال الأهلي، خصوصا إنه كل المسببات قائمة، خصوصا إنه ما حصل أي تدخل لمعالجة المسببات، لمعالجة لجبر الضرر لغيره، ما حصلت أي نوع من المعالجة، وزاد الآن حالة الاستقطاب الدائرة في الحرب الحالية. بتخوفوا من إنه هذه الحركات المسلحة الجديدة إنه قد تكون وقود لمعركة شرسة جدا بينية حتى. فده المخيف الآن في الأمر، إنه أكثر من إنه هو اصطفاف في الحرب الدائرة، إنه يكون عنده تبعات وآثار تضرب النسيج الاجتماعي، تعيد دورات الاقتتال الأهلي وبشكل أكثر عنفا وبشكل مختلف على مستوى التسليح والتدريب. إذا كانت زمان يعني هي حالات اقتتال أهلي بيني وبأدوات بسيطة، حتى إذا كان في أسلحة فهي أسلحة بسيطة، لكن الآن إحنا نتحدث عن حركات ما ظهر في الفيديو، ما ظهر في الفيديو هو آلاف المسلحين، سوري هم غير مسلحين لكن هم آلاف الناس حسب تصريحات قادتهم إنه يتلقوا جرعات تدريبية في انتظار حملهم لسلاح. فده هو الجانب المخيف تماما من الموضوع، يعني التأثيرات المتوقعة.
ألم يكن من الممكن إقامة هذه المعسكرات داخل السودان، خاصة وإنه الهدف منه ما مقاتلة الحكومة بل الدفاع عن المواطنين وكده حسب أدبيات المنشورة للمجموعات دي؟
هو في الحقيقة داخل السودان في صعوبات كبيرة جدا، لأنه أنت إذا أقمت معسكرات داخل السودان فهي فقط معسكرات الاستنفار، خصوصا أن الولايات شرق السودان الثلاثة هي الآن تحت سيطرة الجيش، فأي معسكر لابد أن يكون معسكر يتبع للاستنفار بشروطه المعلنة من القوات المسلحة بأنه يتم تحت إشراف القوات المسلحة. أعتقد أن المجموعات دي ارتأت أنها تبعد من سيطرة القوات المسلحة، زي ما هم بيعلنوا أنهم ما يتبعوا للطرفين، لكن كونه معسكر داخل السودان فالقوات المسلحة لابد أنه طبعا تفرض عليه سيطرتها، وأنه بيكون تحت إشرافه، إنه يكون تحت الاستنفار أو ما عرف مؤخرا بالمقاومة الشعبية. لكن ده من جانب آخر برضو، إذا أنت الآن ارتيت أنك تبعد من سيطرة القوات المسلحة حفاظا على حيادك، فإلى أي حد وجودك في الخارج ما يخليك تبع للمحاور الإقليمية المتصارعة؟ ففي النهاية كل دولة، يعني إذا أنت أقمته في دولة أريتريا أو غيرها من الدول، كل دولة ما فعلت خير، كل دولة عندها مصالحة وكل دولة عندها مخاوفة، وكل دولة قد تستخدمك أنت كمخلبط لتنفيذ مصالحها يعني. وخصوصا إنه المعسكرات دي يعني أنت في النهاية تتكلم عن تكلفة مالية كبيرة جدا للإعاشة وللتدريب وللتسليح وللحركة فمين اللي حيدفع الفاتورة دي وبياته ثمن؟ فأعتقد إنه دي هي المقالطة المفروض إنه يحلوها قادة الحركات.
المجموعات التي تم تسليحها بواسطة المقاومة الشعبية، أمس كان في زي تدشين للتخريج في أروما لمجموعات كبيرة هي مسلحة، صحيح. إلى أي مدى مخاطر هذه التدريب من هذا النوع؟
نفس الكلام اللي أنا قلته سابقا عن الحركات الجديدة الآن بتتدرب خارج السودان ينطبق تماما على المجموعات تم تدريبها الآن في هدالي وفي أروما وفي غيرها من المناطق، لأنه المقاومة ما أطلق عليه اسم المقاومة الشعبية للأسف بيفتقد لأي نوع من أنواع المراعاة للنسيج الاجتماعي والمراعاة وخلق ولاءات جديدة. يعني من غير الممكن أبدا أنك تدعي مقاومة شعبية وأنك توحد الشعب ضد عدو كما تدعي، فمن غير الممكن أنه يكون الأساس بتاعك هو القبائلية، أنه كل مجموعة تتدرب وتكون صف هي مجموعة قبلية محددة. فده بيصير المخاوف زي ما قلت أنه الإقليم طالع الآن من حالات بتاع اقتتال أهلي كثيرة جدا، كل مسببات لا زالت قائمة. فأنت الآن إذا قمت بتدريب مجموعات قبلية محددة تستشعر الخطر المجموعات الأخرى. قلت الكلام ده كثير في كثير من الكتابات أنا كتبتها، إنه بالنسبة لشرق السودان الدعم السريع في وعيهم ما هو المهدد الرئيس، ما هو المهدد الرئيس؟ إذا كان هو الدعم السريع يمثل خطر وجودي ومهدد رئيسي في المخيلة لكثير من أغاليم أو مثلا لأغاليم الوسط والشمال، فهو ما في المخيلة، ما يملك ذاكرة مشتركة مع الدعم السريع. بالتالي العداء المستحكم والعداء اللي هم بيحسوه واللي هم بشكل مباشر خاضوه هي الصراعات البينية تمت خلال الأربع سنوات السابقة. فأي تسليح أي تدريب لمجموعة تستشعر المجموعات الأخرى الخطر وتبدأ في تدريب وتسليح نفسها بمختلف الطرق. أعتقد أنه ما كان في حكمة، ما كان في أي رؤية، ما كان في أي تصور لطبيعة المنطقة، لطبيعة الصراعات الدائرة فيها، وكيف ممكن تدار بحكمة بحيث أنه تصديق كما تدعي الآن أنت لخطر الدعم السريع ما يتحول لقنبلة موقوتة شديدة الانفجار بتدريب وتسليح المواطنين على أساس قبائلي في منطقة أصلا شهدت صراعات لا زالت مسبباتها كما أقول دائما قائمة.
في ختام هذه الحلقة بنشكر كل من الأستاذ حسام الدين حيدر الصحفي والأمين العام السابق للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات، والأستاذ أبو فاطمة ونور الباحث ومدير مركز دراسات قصة الأثر، والناشط السياسي خالد محمد نور، ولتناولنا معهم قضية إنشاء معسكرات تدريب لمسلحين في من شرق السودان داخل الأراضي الإريترية. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. أصدرت منظمة Human Rights Watch، منظمة حقوق الإنسان، في الأسبوع الفات تقريرها السنوي، وخصصت جزء كبير من التقرير للوضع في السودان، حيث استعرضت المنظمة الانتهاكات التي تم رصدها منذ قيام الحرب في البلاد في 15 أبريل. خصصت فصول واضحة للانتهاكات التي تمت في الخرطوم والانتهاكات التي تمت في دارفور، استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المكتظة بالسكان، وقالت إنه بالحد الأدنى عدد الموتى في ظل الحرب 9000، وقالت الرقم ده هو ذاته ما رقم صحيح. النزوح كبير جدا، يقدر ب 5.3 مليون نازح. أيضا تناولت المنظمة دور المنظمات الدولية، واتناولت مسألة المحاسبة. اليوم وفي حلقتنا بنستضيف الأستاذ أحمد الزبير، المدير التنفيذي للمرصد السوداني لحقوق الإنسان، نتحدث معه حول هذا التقرير. أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد في راديو دبنجا برنامج في الميزان.
أهلا ومرحبا بكم يا راديو دبنجا.
أستاذ، يعني سمعت المقدمة واطلعت أكيد على التقرير الذي أصدرته منظمة Human Rights Watch في الأسبوع الماضي، وتناولت فيه جزء كبير من ما رصدته من انتهاكات لحقوق الإنسان في السودان. ابتداء، يعني كيف تقيم هذا التقرير؟
أنا أفتكر أن التقرير شمل الفترة اللي هي من بداية الحرب تقريبا حتى شهر 10، حقيقة غطاه بشكل جيد. يعني تكلم على الانتهاكات اللي تمت في الخرطوم، بالذات الاستهداف للمدنيين والأعيان المدنية، واستهداف للطوارئ القصية والمستشفيات في ولاية الخرطوم. بعدها تكلم عن الأحداث بتاعت المأساوية اللي حدثت في دارفور، بالذات في أرض دارفور اللي هي حدثت بالذات في شهر مايو وشهر يونيو، ودي نحن كلنا عارفين تم فيها انتهاكات كبيرة جدا من قبل قوات الدعم السريع، وتم بداية نزوح أعداد ضخمة من سكان الولاية غرب دارفور إلى التشاد، تقريبا 300 والأكثر، 300,000، بالإضافة لقتل قرن نطاق القانون. كلنا شفنا صور وفيديوهات وأشياء فظيعة تمت في الفترة دي، وإضافة لقتل الوالي حتى بتاع الولاية غرب دارفور خميس الذكر، ودي كل أحداث مأساوية والتغيير أشار لها، أضافة إلى أنه أشار للحالات بتاعت العنف الجنسي تمت في ولاية الخرطوم وبرضه في ولاية دارفور أثناء الأحداث اللي تكلمت عنها في بالذات في غرب دارفور. نتكلم عن الاعتقالات اللي قاعدة تتم لبعض الناس الناشطين بالذات بقدم مساعدات إنسانية للنازحين في مناطق مختلفة حول السودان. التقرير شمل الأحداث التمت من 15 أبريل حتى 10 أكتوبر يعني. طبعا يعني بعد حدثت أحداث أخرى، سيطرة الدعم السريع على 3 أو 4 ولايات في دارفور، إضافة للحاجة تمت في ولاية الجزيرة في شهر 12 السابق.
أستاذ، يعني التقرير أشار في نهايته، أشار أنه رغم هذه الانتهاكات الواسعة إلا أن التفاعل الدولي عموما والمؤسسات الدولية كمجلس الأمن يعني ما تفاعل التفاعل كبير مع الانتهاكات دي، بخلاف مجلس حقوق الإنسان اللي تحرك وأصدر قرار وكون لجنة وكده. تقييمك للتفاعل الدولي مع هذه الانتهاكات الواسعة التي وردت في هذا التقرير؟
والله يا أخي دي حاجة محيرة، رغم أنه في بيانات قاعدة تطلع من السكرتيرة العام للأمم المتحدة، وعادة بيتكلم عن بعض الانتهاكات وتجور بالقلق حول الأحداث اللي تمت في السودان، لكن حقيقة إذا ما عارف الأوضاع السياسية العالمية، المجلس الأمن في الخاص بالأمم المتحدة فيه مشاكل، وعادة ما قاعد يتخذ قرارات لأسباب سياسية، وده الحقيقة عطل الحاجة. لكن زي ما ذكرت أنت، مجلس حقوق الإنسان كون اللجنة بتاع تغسيل الحقائق، وأنا أفتكر ده خطوة إيجابية، وفيه أطراف وأجزاء من الأمم المتحدة تقدر تعمل حاجة. لكن الوضع العالمي بكل بشكل عام يعني فيه مشاكل كثيرة، اضطرابات كثيرة، يعني إذا كانت في أوكرانيا ولا كانت في الأحداث الأخيرة دي في إسرائيل، والعالم كله مشغول يعني. لكن الأولوية بتاع الدولة زي السودان ما شكلها زي موجودة، رغم إنه الكارثة كبيرة يعني. حتى لو قارنتها بالأحداث بتاعت اليمن وسوريا، يعني لو قريت التقرير الأخير بتاع المكتب بتاع الأمم المتحدة بتاع الشؤون الإنسانية، يعني حتى مقارنة بسيطة، في 19 مليون طفل خارج النظام التعليمي حاليا، ودي أكبر عدد في العالم أو نازح. قارنوا إنه الاقتصاد السوداني في السنة الفاتت 2023 حصل له انحسار بدرجة 12%، اللي حتى مقارنة بسوريا واليمن كان الانحسار بدرجة 5%. والتشعر بأنه الوضع كارثي في السودان، لكن عدم الانتباه له للوضع الهامش في السودان في الجغرافيا السياسية الموجودة هنا اليوم، دي كارثية يعني. ولكن عموما عندما مجهود مفروض تعمله المنظمات الحقوقية والإعلام السوداني يوضح للعالم انه الموضوع الحاصل في السودان كارثي. طبعا هي في تكلموا في التقرير الأخير بتاع الأمم المتحدة انه غريبة قرابة 17 مليون سوداني معرضين للمجاعة، ودي كلها أرقام مخيفة يعني. القائمين على الأمر في السودان والحكومة الأمر الواقع، إذا كانت في المناطق المسيطرة على الجيش أو المناطق المسيطرة على الدعم السريع، مفروض أن تقول الأشياء دي، دي أشياء كارثية ممكن تؤدي إلى
أشرت في حديثك لوسائل الإعلام، ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه الآن وسائل الإعلام في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان الجارية في السودان منذ قيام الحرب بس؟
أنا أفتكر أنه يكون المجال بشكل يومي، بشكل يعني مشايف راديو بنجا ويعمل شغل ممتاز جدا جدا في بعض الإلكترونية والسودانيين بيشتغل شغل ممتاز جدا في إصدار التريبيون والمنصف تعالى مجال التغيير، ولا يعني في ناس فعالين، لكن هذا شغل موزع. لكن عموماً المدير متابعة بشكل دقيق، لأنه الأحداث متصاعدة وقاعد تحدث كل يوم في مناطق. طبعاً مع وجود الوسائل التواصل الاجتماعي، أنتم طبعاً حريصين أنكم تدققوا في المعلومات، لأنه في كثير من المعلومات المفبركة والمغلوطة، وانتوا عايزين تبدو الناس المتمعين والناس القارئين لكم معلومات حقيقية، وغالبا دي ممكن تكون جزء من التحديات التي كل
هذا. اشرت في حديثك للمنظمات الوطنية العاملة في مجال التوثيق والنشطاء اللي هم يعني شركاء اساسيين مع الاعلام في رصد وتوثيق هذه الانتهاكات، مع كل نصائحك اللي قدمتها لنا، لكن هذه المؤسسات الوطنية والنشطاء الآن بفعل الحرب هاجروا هربوا من مناطقهم وخصوصا الخرطوم كمركز، بعضهم في الولايات البعض الآخر يعني في دول الجوار. دور المؤسسات الدولية والحكومات ذات الاهتمام مع الوضع في الاعتبار أنه الطرفين بتاعنا الحرب ما أبدوا أي رغبة جدية في إيقاف الانتهاكات دي أو السماح برصدها، دور المؤسسات الدولية والحكومات في مساعدة هذه المنظمات المعنية بحقوق الإنسان والنشطاء أساس أنه يؤدوا دورهم ويواصلوا في الرصد والتوثيق.
أعتقد أنه ممكن على دور مهم جدا، طبعا أهم دور أنه يوفر لنا الوضع آمن في الدول التي هاجروا لها، إذا كانت في دول الجوار بالذات يعني دول كينيا والأوغندا ولا جنوب السودان ولا أثيوبيا ولا مصر، يعني يحييز يساعدون بالإجراءات ما يعقد إجراءات الهجرة والوصول إلى الدول دي. يعني طبعا هم النشطاء بالذات الشغالين في المجال بتاع الرصد والتوثيق حقيقة الآن بواجهوا أكبر عقبة تهديد من كل الأطراف، بالذات الأطراف التابعة للقوات المسلحة والأطراف التابعة للدعم السريع، لأنه في مشكلة بعد تواجههم. بيحصل الآن معظم الناس شغالين في الرصد من الخارج وبالاتصالات المعقدة مع برامج الرسالة ولا بأشكال مختلفة. فالمهم في المسألة كله إنه الدول الجوار تسمح للناس، إنه تخيل قبل كده كان في بيانات من منظمات مختلفة إنه الدول دي تسمح للمهاجرين واللاجئين السوداني بالاستقرار فيها مؤقتا لغاية ما تستقر الأوضاع في السودان. الدور بتاع منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في السودان مهم جدا في الفترة دي رغم الصعوبات والتحديات دي كلها، لكن لازم يقوموا بتوثيق جيد عشان يساعدوا به المزالة بتاعت المحاسبية والعدالة مستقبلا، إضافة لأنه يساعدوا اللجنة المكونة بتاعت بس الحقائق لأنه يقدروا يدوها معلومات مؤكدة ومؤثرة تقدر تعمل بها تقرير يساعد برضو في مزالة المحاسبية والعدالة الناس، لأنه ارتكبت جرائم كثيرة جدا جدا وكلنا متابعين كل يوم أخبار سيئة قتل خارج إطار القانون، قتل الناس الغياء. يعني مثلا في بداية السنة دي الجيش السوداني تقريبا عمل حوالي 9 أو 10 ضرب للطيران في مناطق مختلفة، إذا كان في الخرطوم ولا إذا كان في دارفور ولا إذا كان في الجزيرة. وحسبنا الأرقام هسي بس من بداية السنة حتى الآن في كم 50 شخص غالبية من المدنيين قتلوا جراء هذه القصف العشوائي، إضافة للاعتقالات اللي قاعد تتم من قبل الدعم السريع لبعض الناس باتهاماتهم منهم باستخبارات عسكرية، في اعتقالات قاعد تتم للناشطين في ولايات زي ولاية النيل الأزرق وفي النهر وفي ولايات زي كسلة والقضارف، حتى سيئة وسمعت التهديدات اللي قاعد تتم من بعض الولايات في نهر النيل والشمالية، ودي كلها مضايقات للناشطين السياسيين وللناس الشغالين في العمل الإنساني والناس الشغالين في العمل بتاع الرصد والتوثيق للحقوق الإنسان. تحديات بتواجه الجميع لكن الناس تقدر تعمله وانتم كمان برضو تواجهوا نفس التحدي.
هناك مبادرات عديدة الآن ومن أطراف كثيرة مدنية وحكومية ودولية وإقليمية بترمي لإيقاف الحرب أو وضع حد لها. كيف تصبح حماية وتعزيز حقوق الإنسان جزء أصيل من هذه المبادرات، وبالتالي يعني في المستقبل إن وقفت الحرب نضمن إنه يعني يكون في نظام مراقبة ورصد وإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان وكذلك نظام للمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب؟ هل يمكن ذلك الآن في ظل هذه المبادرات أو شنو المطلوب عشان يكون؟
والله احنا نعمل ذلك طبعا، يعني سمعنا المبادره بتاعت الاحزاب السياسيه والجسم المتكون تقدم ودي انا شخصيا افتكرت المبادره مهمه لانها بتحاول توقف الحرب والترتيبات للاجراءات بتاعت السلام في السودان. في المبادره بتاعت الايجاد اللي هم طالبين من الطرفين والقوات المسلحه الدعم السريع لله عشان يمر الإجراءات بعد ترتيب على السلام، دي كلها من أهم عامل هسي يؤدي إلى انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان في السودان هي الحرب نفسها. فإيقافها هي البداية، الخطوة الأولى، لأنه بتوقف الموت وأكبر انتهاك للعقوبة الإنسان، توقف النزوح، توقف الأضرار اللي قاعد تنال المعينات المدنية والطبية، وترجع الأطفال دي لمدارسهم، ترجع الناس النزوح دي لنا، وترجع الأقصار السودان عشان يقدر ينتعش مرة أخرى والناس يلقوا مصادر دخل لهم. ودي كلها كوارث بالكيف. نحن نتكلم عن آثار الحرب، كان الحرب لو وقفت آثار تدريجيا بالجد. وأنا أفكر أكبر تحدي مواجهنا الآن كلنا إنه إيقاف الحرب ضرورة لتقليل انتهاكات حقوق الإنسان. بعد ذلك تجي الترتيبات بتاع كيف منون العمل سمو لأجلهم في حق منه والمحاسبة والعدالة والأشياء زي داخل السودان ولا خارج السودان. عشان كده بيشجع كل الناس عندهم تفسير جيد لأن تعتقد يتعاملوا مع اللجنة المكونة من قبل مجلس الإنسان اللي هي حتبدا شغلها في الأسابيع القادمة.
برضو يعني إشارة واضحة وعنوان رئيسي في التقرير ده العنف الجنسي المرتبط بالنزاع. في تاريخنا القريب يعني واحدة من القضايا الكبرى اللي تمت إثارتها منذ 2003 هي استخدام الاغتصاب في دارفور كسلاح أثناء الحرب، ويلاحظ إنه نفس هذا السلوك امتد وما زال يعني جاري أثناء هذه الحرب. وفي كل المناطق اللي شهدت حرب شهدنا هذه الانتهاكات. نعم كل الحروب فيها انتهاكات، لكن هل يعني نقدر نقول إنه يعني واحدة من السمات اللي تفرتنا بها في حروبنا دي في السودان إنه في انتهاكات جنسية كبرى وأسبابها وجذورها شنو؟
شوف طبعا الانتهاكات الجنسية والعنف الجنسي مربوط ارتباط مباشر بالحروب تاريخيا، يعني لو رجعت يمكن آلاف السنين قاعد حصل، مش تبرير قاعد حصل. في حاجة مهمة جدا طبعا بعد ذلك حصلت حبات كثيرة وفي معاهدات دولية وكذلك جنيف الأربعة والأشياء دي كلها حصلت، والقوانين الدولية لحقوق الإنسان بكل ذات ارتباط حصلت بعد الحرب العالمية الثانية. مهم جدا إنه نحن الأجهزة الأمنية لازم تكون واعية بالأشياء زي الأسوأ الشديد الشغلنا الأمنية وزارة القوات المسلحة والجيش والأمن والشرطة والميليشيات التابعة للدعم السريع والميليشيات التي تحارب مع الحكومة ضد الحكومة كلهم ينتهكوا القوانين. والمبلغ واضحة إنه شكله مش مشكلة مزال التدريب، لكن في عقلية سائدة في الأوساط الأمنية السودانية إنه الطريق بتحارب به الطريقة دي هو طريقة عادية بين الناس كلها نبذلة وبتجيب للناس مشاكل. عشان كده السودان حكومة السابقة بتاع عمر البشير جزء من الحياة حصلت لأنه أهملوا القوانين الدولية دي، فالبشير نفسه بالأصبح مطلوب من المحكمة الجنائية وإضافة لأحمد هارون والمجموعة اللي معه ناس نافذين كانوا في الحكومة بتاعته لأنهم ارتكبوا انتهاكات فظيعة في دارفور. وأسيل المحكمة بتاع العالي كوشير دي تشير له إنه تجاوز التحاول مع هذه المنظومات القانونية بالنهاية بيأديك إلى طريق المحاكمات الدولية دي. فكر إنه دي مثلا مهمة الناس لازم يتقوا لها، وإصلاح الأمن ضرورة أساسية بعد إيقاف الحرب لأنه واضح إنه في خلل وتشوهات كبيرة جدا الأجهزة الأمنية
لذات الجيش السوداني. أخيرا ولا يمكن أن نتجاوز ونحن بنقيم في التقرير ده اللاجئون والمهاجرون والذين يعني فروا من ديارهم بسبب الحرب بحثا عن مناطق آمنة. يعني التقرير بيقول في قرابة 1,000,000 شخص من السودان فروا، بعضهم في مصر وتشات وأثيوبيا وجنوب السودان بيواجهوا ظروف إنسانية صعبة جدا. وأعتقد أنه يعني واحدة من حقوقهم الطبيعية أنهم يجدوا ملاذات آمنة في المناطق التي وصلوا إليها يعني. لكن طالعتنا شكاوى كثيرة جدا من اللاجئين السودانيين في الدول دي أنه واجهوا صعوبات وصعوبات كبيرة. كيف يمكن أن نحسن من أوضاعهم عن طريق المنظمات المعنية بحقوق الإنسان؟
حاجة زي ما ذكرت طبعاً عمل مشيرة في التقرير بتاع Human Rights Watch أرقام شكلها يعني شوية قديمة، لكن الأرقام وصلت 7 مليون شوية من حسب آخر التقرير طبعا قبل يومين من الأمم المتحدة.
7 مليون لاجئ ونازح في نفس الوقت مش؟
لاجئ ونازح.
نعم.
لاجئ ونازح.
نعم.
دين داخل السودان وجزء كبير جدا منهم
خارج السودان.
خارج السودان.
نعم.
والغالبية طبعا أنت عارف أنت ماشي على دول الجوار مصير وشاد وأفريقا الوسطى وجنوب السودان وأوغندا وكينيا وأثيوبيا وحتى فينا مشوا أريتريا وكذا. المهم في المنزلة دي عشان خاطب الدول دي قبل كده رسلنا رسائل لجمهورية مصر مثلا رسلنا تسهيل الإجراءات بتاعة اللجوء لبعض اللاجئين السودانيين، لأنه حقيقة الإجراءات بتاعتها عقدت الدخول للسودانيين وبقت مكلفة جدا جدا. في دول حقيقة ما عملت إجراءات زي دي لكن عقدت إجراءات الاستقرار يعني تكاليف إضافية للاجئين. فالمين في مشاكل تواجه الناس اللاجئين السودانيين، في ناس فقدوا مصادر دخلهم من التعارف، في ناس فقدوا وظائفهم، في ناس فقدوا فرص التعليم وزاد الأطفال الصغار، الناس أطفال جو هنا مثلا عندنا في كينيا هنا يهدوا يعني ما بيعرفوا اللغة الإنجليزية لكن هم أهلوا جزء من الأسباب الأساسية جابتهم تعليم أبنائهم يعني، كذلك الناس المشي وغندا وكذا. فدي مشكلة كبيرة تواجه الأسر السودانية، ودي واحدة من أعذار الحرب زي ما قلت قبل، لكن مهم جدا جدا كمجتمع بدني كلنا نخاطب الدول دي سنة تسهل استقرار اللاجئين السودانيين في هذه الدول. هي إذا طبعا تواجه مشاكل برضه نتكلم عن المجتمع الدولي أساعد الدول اللي تساعد اللاجئين يستقروا فيها، ودي مثلا من الحياة المهمة ولازم نعمل معانا مع بعض كلنا كمجتمع مدني كمنظمات حقوقية نخاطب الدول دي بالأوضاع الكارثية دي. هذا اللي نحن نستشعر مستقبلا.
نعم، أحمد تازبير المدير التنفيذي للمرصد السوداني لحقوق الإنسان، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا برنامج في الميزان.
الله يبارك فيك.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.